الله 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 الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأشرعها بالعناوين. إيران تؤكد أن الإجراءات الأمريكية ضدها هي حرب شاملة وإرهاب اقتصادي. صنعاء تجدد موقفها المرحب بالسلام وتدعو إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه. تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على التوغل التركي في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة تفعيل الطاقات الكامنة والإمكانات الحدودية بين إيران وجمهورية أذربيجان، مشددا على أهمية تعزيز دور إيران في الممرات الدولية والتواجد في أسواق المنطقة. وخلال لقائه محافظ أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، أشار ظريف للدور الأساسي لهذه المحافظة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الجارة، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية للتعاون في هذا المجال. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النوري استعداد إيران للمشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة التابعة لجمهورية أذربيجان في منطقة قرباغ. وخلال لقائه والوفد المرافق له، رئيسة مجلس النواب الأذربيجاني صاحبة غافاراوا في باكو قال ذو النوري أن إيران ترغب بتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى دعم طهران لوحدة أراضي أذربيجان. من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأذربيجاني أن علاقات طهران وباكو ستشهد المزيد من التطور لضمان مصالحهما، مشيدة بدعم إيران الدائم لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن ممارسات الولايات المتحدة ضد إيران ليست حظرة، بل هي حرب شاملة وإرهاب اقتصادي. وأضاف خطيبزادة أن الحظر الأمريكي غطرسة وبلطجة صارخة ضد الشعب الإيراني وتجاوز على قرار مجلس الأمن، ولذلك لا ينبغي إضفاء الشرعية على الإجراءات الأمريكية تحت يافطة الحظر. وقال إن ما يجب أن تفعله إيران اليوم هو التمكين الداخلي والتطلع إلى الداخل وتحييد أدوات الإرهاب الاقتصادي، مؤكدا أن بلاده ضاعفت صادراتها النفطية ولديها أفضل العلاقات مع العراق وأفغانستان والقوقاز وآسيا الوسطى وبعض بلدان الخليج الفارسي. إلى اليمن، حيث جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اليوم التأكيد على موقف صنعاء المرحب بالسلام في اليمن، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه. وقال محمد علي الحوثي أن دعوة بايدن لوقف الحرب في اليمن غير صادقة وليست حقيقية، وإنما بهدف تصوير أمريكا على أنها حمامة سلام، مضيفا أن اليمنيين باتوا أكثر إدراكا لمحاولات أمريكا التي تقود دول تحالف العدوان على اليمن. ودعا الحوثي إلى اتخاذ خطوات عملية وقرارات واقعية بوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على مرتزقة العدوان السعودي في مديرية صروح التابعة لمدينة مأرب وسط البلاد، وفرضت على المدينة طوقا عسكريا من 3 مسارات بعد معارك طاحنة خاضتها ضد قوى العدوان. وقد اعترفت جماعة داعش الوهابية بمشاركتها إلى جانب المرتزقة في المعارك. للمزيد حول نجاح القوات اليمنية على مرتزقة العدوان السعودي نستمع إلى التقرير التالي.
هذا الجمع القبلي هنا واحد من عدة لقاءات لقبائل ووجهاء اليمن عقدت مؤخرا بهدف المساندة لتحركات الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب. اللقاء هذا الذي يحضره العديد من الزعامات القبلية في محافظة مأرب أكد على ضرورة أن تتخذ بقية القبائل في المحافظة دورا مهما وموحدا بالوقوف إلى صف صنعاء في مواجهة التحالف السعودي ومشاريعه. ميدانيا وعلى امتداد جبهات الاقتتال في مأرب تواصل القوات المشتركة التقدم باتجاه مدينة مأرب بعد أن حققت انتصارات جديدة في الجبهتين الشمالية والغربية، فيما تستمر المعارك العنيفة في مناطق الكسارة والضفة الغربية لسد مأرب ومحيط الطلعة الحمراء والعطيف بجبهة صرواح امتدادا إلى منطقة السحيل في محور رغوان.
التقدم في جبهة مأرب يعود إلى إرادة القتال وكذلك الإرادة الشعبية والالتفاف الشعبي حولنا، وكذلك انهيار صفوف المرتزقة التي لم تستطع أن تواجه الجيش واللجان الشعبية، وبالتالي تراجعت وأيضا تفكك حلفهم.
ونجحت قوات صنعاء في إفشال كل محاولات الطرف الآخر وهجماته لاستعادة منطقة الزور ومواقع أخرى بالتزامن مع تراجع وانسحاب لقواته في عدة محاور، ما اضطره إلى الدفع بتعزيزات جديدة إلى المعركة وإطلاق دعوات لإيقاف تقدم قوات صنعاء نحو مدينة مأرب.
وفسرت هذه الدعوات أنها اعتراف من حكومة هادي بعجزها عن حماية مأرب مع تساقط مواقعها تباعا، فيما بالمقابل تكثف صنعاء من تحركاتها العسكرية والسياسية والقبلية بهدف التحشيد لحسم المعركة.
أكد الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أهمية تخفيف حدة التوترات بالمنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين، وشدد صالح للسفير الأمريكي على ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها. وبحث الرئيس العراقي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن في سياق الحوار الاستراتيجي. أفادت مصادر خبرية اليوم بخروج تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على التوغل التركي في منطقة كردستان العراق. وقالت المصادر إن قوات حفظ القانون انتشرت منذ الصباح أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي ما زال مركزا لإصدار التأشيرات. وأضافت أن العشرات من المدنيين العراقيين تجمعوا أمام السفارة التركية منددين بالتوغل التركي شمال البلاد. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لتهميش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الجديدة ستحجم عن التواصل مع ابن سلمان في تغيير لنهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي منحت ولي العهد الاهتمام. واعتبرت الجارديان أن إعلان البيت الأبيض قصر الاتصالات مع الملك سلمان بن عبد العزيز دون ولي العهد قد يكون مجرد توبيخ رمزي أو تغيير عن رغبة أمريكية في تغيير بن سلمان واستبداله بآخر قبل أن يصل إلى عرش المملكة بموت والده. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الإجراءات الأمريكية ضدها هي حرب شاملة وإرهاب اقتصادي. صنعاء تجدد موقفها المرحب بالسلام وتدعو إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه. وتظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على التوغل التركي في العراق. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود، والذي يحمل العنوان البحرين وحقوق الإنسان. مستمعين الأفاضل، بإمكانكم التواصل في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-821، وكذلك عبر الواتساب ورقمه كالتالي، وهو 00989388-78-405-00. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، عدت منظمات حقوقية عالمية البحرين بالأسوأ في التصنيف الحقوقي، وذلك بعد 10 أعوام من الحراك الشعبي للمطالبة بالمزيد من الحقوق والعدالة الاجتماعية. هذا في وقت نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفية في الذكرى 10 للحراك الشعبي البحريني في ثورة 14 فبراير 2011 بعنوان البحرين العشرية السوداء الحقوق، وبمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية واقتصادية، حيث خلص المشاركون في الندوة إلى جملة أمور منها: استمرار الاعتقالات العشوائية بين صفوف أبناء الشعب لأبسط وأتفه الأمور، استمرار التعذيب لضحايا الاعتقال التعسفي والتي يبدع فيها المحقق بأساليب الانتقام من صعق كهربائي وتحرش جنسي وضرب مبرح إلى غيرها من الأساليب التي يبتكرها المحقق لانتزاع اعترافات ملفقة يحكم على المعتقلين قضائيا استنادا إليها، كما حصل مع ضحية الإعدام التعسفي علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب كانتزاع أظافره أثناء التحقيق قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها ويحكم عليه بالإعدام. وقد نفذ الحكم سنة 2019. استمرار سحق الحقوق السياسية في البحرين، إذ إن هناك سحق ممنهج ومستمر لهذه الحقوق يصل لحد الإيذاء الكلي المتعمد، وأن واحدة من آليات السحق للحق السياسي في البحرين هي الاعتقالات التعسفية التي تحصل خارج إطار القانون، كما حصل مع غالبية قيادات المعارضة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي وتمت محاكمتهم وفق تهم كيدية لا علاقة لها أساسا بما فعلوا غير ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي في انتقاد أداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية وعلى الخصوص الأمني. ومقابل هذه الجرائم أعزائي الكرام، هناك تعتيم إعلامي كبير والذي يطال الأوضاع الحقوقية والسياسية في البحرين من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أو العربية، وبالتالي فإن ما يجري في البحرين مأساة خطيرة، خاصة وأن النظام يمارس كل أشكال العدوانية على الشعب وانتهاك حقوقه والتآمر على مقدراته ومعاكسة تطلعاته، وليس التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني إلا نقطة في بحر من هذه الممارسات وهذه الجرائم. ورغم أن هذا الشعب صاحب قضية عادلة وصاحب مطالب محقة، إلا أن القوى الدولية تدعم نظام المنامة وتسلحه كما تصمت بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان. وهذا شيء مخزن أعزائي الكرام، لأن حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين دون أن يكون هناك أي تحرك في العالم للتنديد بذلك، ومع ذلك يبقى الأمل بشعب البحرين وبقواه السياسية وقيادته العلمائية قائما وماثلا للعيان من أجل استرداد الحقوق واستحصال المطالب. نعود إليكم ثانية أعزائي الكرام ونحييكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود الذي يحمل العنوان البحرين وحقوق الإنسان. ويسعدني الآن أن أستضيف معي عبر الهاتف في لقاء اليوم الدكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن. بداية دكتور علي الفرج، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمع الكرام،
حياكم الله وأنا شاكر لك الحضور معنا في لقاء اليوم سيد الكريم. يعني نتحدث عن البحرين وحقوق الإنسان، وهناك منظمات حقوقية عالمية عدت البحرين بأنها الأسوأ في التصنيف الحقوقي.
ممكن عاد السؤال جيدا؟
ما عفوا ماذا قلت سيد الكريم؟ أها طيب، يعني قلت بأن نتحدث عن البحرين وحقوق الإنسان وهناك منظمات حقوقية عالمية تعتبر البحرين بالأسوأ في التصنيف الحقوقي، وذلك بعد 10 أعوام من الحراك الشعبي للمطالبة بالمزيد من الحقوق والعدالة الاجتماعية. برأيك في الذكرى العاشرة لثورة 14 من فبراير، صدرت بيانات من قبل بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. برأيكم كيف قيمت هذه المنظمات ملف حقوق الإنسان في البحرين؟
لا شك أن ملف حقوق الإنسان في البحرين من أسوأ الملفات، حيث أن درجة القمع والأحكام التعسفية والتعذيب في السجون كلها تدهورت بشكل خطير جدا في البحرين، وذلك بسبب أيضا تدهور الأوضاع السياسية وحرية التعبير، كلها أشياء صدرت من قبل النظام الخليفي. يعني بعد الأزمة السياسية لا يوجد أي أنواع من أنواع الحريات، لا يوجد أي صحافة حرة، لا يوجد حتى هامش من قبل السلطة، من قبل يعني لا يسمح لجرائد المعارضة، لا يوجد أي إعلام غير الإعلام الرسمي البحث الذي يضرب الهوية الوطنية. انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، لا زالت سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين بالآلاف، لا زالت الاعتقالات تجري بشكل منتظم. يعني الآن حتى قبل أسبوع تقريبا اعتقل أطفال في سن المراهقة ويحكم عليهم بأحكام تصل إلى 10 سنوات وأكثر، بمجرد أنهم شاركوا في مسيرة هنا وهناك للمطالبة بحقوق شعب البحرين. فلا شك أن الأزمة السياسية في البحرين خطيرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان عميقة جدا، وما تعكسه التقارير المنظمات الدولية هو جزء فقط من هذه الانتهاكات التي تجري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
طيب يعني دكتور علي، هناك منتدى البحرين لحقوق الإنسان نظم ندوة صحفية في الذكرى العاشرة للحراك الشعب البحريني في ثورة 14 من فبراير 2011 بعنوان البحرين العشرية السوداء للحقوق، وبمشاركة شخصيات حقوقية وإعلامية واقتصادية. ما هي أهم النقاط التي خرجت بها ندوة منتدى البحرين لحقوق الإنسان بخصوص العشرية السوداء للحقوق في البحرين؟
أنا للأمانة حضرت عدة ندوات طبعاً في الذكرى العاشرة، معظمها تقام في لندن، لم أتابع بشكل دقيق عمل المنتدى، ولكنها كلها تعكس الواقع المر الموجود في البحرين. فأوضاع حقوق الإنسان لا زالت سيئة، ولا زال الأفق الحل السياسي غائبة جداً بالكامل، لا يوجد أي حل سياسي، لا يوجد حتى يعني علامات لتخفيف الوضع الأمنية في البحرين، ولا يوجد أي شيء في الأفق، ولا زالت السجون مملئة بالمعتقلين السياسيين، ولا يوجد أي حرية ولا حتى هامش بسيط للعمل السياسي أو حتى الحقوق في البحرين. طبعاً كل مؤتمرات التي تحدث الآن تعكس هذه الأجواء العامة السيئة الموجودة في البحرين، و تسلط الديوان الملكي والأسرة الحاكمة على كل مقادير الحكم. يعني في السابق كان يوجد لوم على رئيس الوزراء السابق، ومع وفاته وتولي ولي العهد لرئاسة الوزراء لم يتغير أي شيء في الواقع في الأجواء السياسية أو الحقوقية الموجودة في البحرين. الآن حتى في مصادر لحتى أنفس الحقوق المطالبة حتى الأشياء المعيشية، يعني نسمع أصوات المواطنين بين فترة وأخرى تتكلم عن الأزمة الاقتصادية في البحرين، وكيف أن النظام الخليفي أفلس الدولة حتى أصبحت الدولة لديها دين عام كبير ومتزايد بسبب الاستنفار الأمني المستمر على مدى 10 سنوات، ولا يعمل النظام الخليفي ولا شاطئ كامل، فقط يعمل على التقريب مع الكيان الصهيوني والتجنيس السياسي من أجانب البحرين وتوطين الأجنبي على المواطن، حتى أصبح الأجانب حتى من غير المواطنين هم الذين يسيطرون على المناصب الرئيسية وأصحاب الرواتب العالية. كل هذا يسبب طبعا معاناة كبيرة للمواطنين من ناحية السياسية، من ناحية الأمنية، من ناحية الاقتصادية، من جميع النواحي، حتى أصبح المواطن الأصلي في البحرين يعيش يعني ممنوع من أن يعيش بكرامة داخل بلد البحرين.
طيب دكتور، يعني كيف يمكن الآن النظر إلى قضية حقوق الإنسان في البحرين، ولماذا هناك تعتيم دولي وعربي رسمي على حقيقة وواقع انتهاكات نظام المنامة بهذا الشأن؟
لا شك أن قضية البحرين، بما أن طبعا الإعلام العربي الذي يعني تديره بعض الدول العربية الرجحية التابعة من الولايات المتحدة وللغرب، والتي تؤدي يعني تؤدي دور بالوكالة في المنطقة في الواقع مسيطرة على هذا الإعلام، ولأن النظام الخليجي تابع لهذا المحور، محور الشر، محور الأمريكي الصهيوني، فمطالب شعب البحرين كلها يعني مغطى عليها، ويتم التستر عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتتم حتى مهاجمة النشطاء الذين طالبون بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. فلا شك أن الثورة البحرينية تعتبر يعني لا تأتي مع نتاج هذه الدول التي تعمل بالوكالة عن الاستعمار الغربي الصهيوني الأمريكي، فلذلك لا يتم التعرض لمعاناة والوضع الكارثي الإنساني الموجود في البحرين. ولا نسمع داعم لشعب البحرين إلا من محور المقاومة، من الذين ينادون باستقلال الشعوب، نهضة الأمة الإسلامية، الذين يعادون الكيان الصهيوني، يعادون المشروع الأمريكي في المنطقة. هم الناصر الوحيد، أصبح الناصر الوحيد لشعب البحرين، ولا يوجد له ناصر من كل من يدعي حقوق الإنسان أو يدعي القومية العربية، وكل من يدعي العروبة وما شابه، كلهم للأسف تخلوا عن القضية الفلسطينية وعن قضية شعب البحرين وعن قضية التحرر من الاستعمار في المنطقة.
طيب دكتور، يعني كما تعلم النظام في البحرين يمارس كل أشكال العدوانية على الشعب وانتهاك حقوقه والتآمر على مقدراته ومعاكسة وتطلعاته، وليس التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني إلا نقطة في بحر من هذه الممارسات وهذه الجرائم. يعني برأيك لماذا يعاكس النظام الخليفي إرادة الشعب البحريني عبر التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا من دون شك أن التطبيع يأتي ضد مصلحة الأمة وضد الرأي العام في البحرين، ضد رأي شعب البحرين، ولأن النظام الخليفي يعول في شرعيته بدل أن يعول في اعتماده على شرعيته إلى الإرادة الشعبية، يعول على الشعبية المستوردة سواء بالتشويش السياسي أو بالتقارب مع الكيان الصهيوني أو بتمكين الغير المواطنين الأصليين من مقدرات شعب البحرين. فهذا طبعا لأنه يعتبر شعب البحرين كشعب محتل، يعني للآن النظام الخليفي ورموزه يتكلمون عن موضوع الفتح، يعتبرون أن عندما جاءت قبيلة آل خليفة البحرين جاءوا فاتحين، كأنهم يأتون إلى شعب غير مسلم، يعني موضوع الفتح ويعتبرونه ما هو إلا شعب البحرين ومقدراته ما هي إلا غنيمة حرب. فلذلك لا يتعامل مع شعب البحرين كشعب له حقوق، ويعولون في وجودهم واستمرار حصنهم على النظام، على الدعم الأجنبي سواء من دول المنطقة أو الآن من الكيان الصهيوني، بعد أن أصبحت الداعمين الرئيسيين للنظام الخليفي في البحرين سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات أصبحوا في حالة ضعف وتراجع بشكل كبير بعد هزائم مشاريعهم في سوريا وفي العراق والآن في اليمن.
طيب دكتور علي الفرج، أرجو أن تبقى معي ولا تذهب بعيدا حتى نعود إليك بعد فاصل قصير ونواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا. أهلا بكم أعزائي الكرام ثانية في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود تحت عنوان البحرين وحقوق الإنسان، ومعي الآن عبر الهاتف الدكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن. أعود إليك دكتور علي، يعني كما تعلم هناك عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات كيدية من الأخوان في البحرين، ومنهم علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب كانتزاع أظافرها أثناء التحقيق قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها ويحكم عليه بالإعدام، وهناك تحرك في العالم للتنديد بذلك، ولكن للأسف لا نرى هذا التحرك من دول العالم بخصوص البحرينيين. برأيك ما هي قدرة الشعب البحريني على استعادة حقوقه والتخلص من كابوس نظام الحكم العميل والإرهابي في البحرين؟ دكتور علي الفرج موجود معنا؟ طيب فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. طيب دكتور علي الفرج الآن موجود معنا؟
نعم معكم.
طيب دكتور، يعني كما تعلم هناك يعني أساليب قمعية ويبتكرها المحقق لانتزاع اعترافات ملفقة يحكم على المعتقلين قضائيا استنادا إليها، كما حصل مع ضحية الإعدام التعسفي علي العرب الذي مورست بحقه مختلف أنواع التعذيب كانتزاع أظافره أثناء التحقيق قبل إجباره على التوقيع على اعترافات لم يقرأ مضمونها ويحكم عليه بالإعدام. يعني برأيك ما هي قدرة الشعب البحريني على استعادة حقوقه والتخلص من كابوس نظام الحكم العميل والإرهابي في البحرين؟
لا شك أن هذه طبعا قضية الشهيد علي العرب وقضية المعتقلين الآخرين هي ظاهرة، يعني أساليب التعذيب في البحرين اتباع اعترافات مزيفة وبعد ذلك الأحكام الشديدة تصل إلى الإعدام أو المؤبد أو سنوات طويلة. هذه ظاهرة ممنهجة في النظام الخليفي، هي أحد أساليب القهر السياسي للضغط على الناس والمعارضة للتنازل عن حقوقهم المشروعة. هذه قضية ممنهجة مفروغ منها واتقتها المنظمات الدولية، ولكن دماء الشهداء هو الذي يروي الحراك الثوري في البحرين ويدعم مطالب شعب البحرين ويؤكد على استمرار الثورة في البحرين والصمود حتى النصر، وهو شعار هذا العام بعد 10 سنوات من انطلاق هذا الحراك المطالب بالحقوق في البحرين. هذه الأساليب القذرة التي يستخدمها النظام الخليفي سواء التعذيب والأحكام الجائرة ومصادرة الحريات كلها للقمع هي أحد أدوات القمع السياسي الموجود في البحرين للضغط على المعارضة والضغط على الناس للتراجع عن حقوقها. ولكن واضح شعب البحرين قد حسم قراره أنه لن يتنازل ولن يتراجع وأنه سوف يستمر.
طبعا دكتور هذا شيء مؤكد من خلال ما تفضلتم الآن دكتور طبعا هذا شيء مؤكد من خلال ما تفضلتم، ولكن هذا شيء مخزي لأن حجم الانتهاكات الظاهرة يندى لها الجبين دون أن يكون هناك أي تحرك في العالم للتنديد بذلك. لكن برأيك أين المنظمات وأين العالم من موضوع البحرين في إنقاذ الشعب من براثن النظام، يعني يستعمل أساليب قذرة لحق الشعب البحريني؟
نعم الشعب البحرين لا يعول على هذه المنظمات، يعني هذه المنظمات دورها حقوقي إعلامي إصدار تقارير، ولا شك أنها تشكل ضغط على المدى الطويل على السياسيين وعلى متخذي القرار وتكشف طبيعة الانتهاكات الموجودة في البحرين، ولكنها يعني ليس لها قرارات سياسية ولا تستطيع تغيير أنظمة والضغط على يعني أنظمة بشكل فعال من دون شك. وهذا الذي أدى إلى كوارث حقيقية، يعني سواء شعب البحرين أو الشعب اليمني أو قضية الشعب الفلسطيني. يعني لا، الناس لا تعول على المنظمات الحقوقية، ولكن تعول على كشف طبيعة هذه الأنظمة القمعية والحراك الثوري الموجود في البحرين الذي يضغط من دون شك على النظام الخليفي، على الداعمين له، وعلى أيضا صانعين القرار الدوليين. من دون شك كل شعب هو الذي يثبت وجوده، وهو الذي يقرر مصيره، وهو لذلك شعب البحرين يقوم بهذا الحراك على مدى الآن عقود من الزمن. وإن كان يعني يسخن هذا الحراك بين فترة وأخرى بشكل كبير كما حدث في 14 فبراير قبل 10 سنوات، ولكنه مستمر. والانتصارات انتصارات الشعوب لا تحدث في سنة أو سنتين أو ثلاث. يعني رأينا في الشعب الفلسطيني لم يتغير وضعه الأحسن إلا بعد حراك طويل بنفس الطريقة. شعب جنوب أفريقيا، يعني شعوب أخرى ضحت على مدى عقود من الزمن للتوصل لانتصارات حاسمة ضد أنظمة قمعية عميلة يعني تعمل على أجندة الاستعمار بدل أجندة الشعوب ومصلحة الأمة.
نعم دكتور علي الفرج، كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى حق البحرينيين في تحرير بلدهم من هذه الأساليب القمعية الوحشية من النظام البحريني. شاكر لك دكتور علي الفرج المعارض البحريني من لندن على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى إن شاء الله ألقاك في لقاءات أخرى عزيزي الكريم. مع السلامة.
شكرا جزيلا.
حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى برنامجكم بحين الصمود تحت عنوان البحرين وحقوق الإنسان، ومعي عبر الواتساب أبو محمد مهدي من اليمن ما رسالته الصوتية، دعونا نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يوجد حقوق إنسان في البحرين طالما والانتهاكات اللي يمارسها حكام آل خليفة هي انتهاكات تمس الإنسان في حريته ومعتقده ومواطنته. فالاعتقالات والإعدامات وسحب الجنسية والنفي الذي يمارسه آل خليفة على أبناء البحرين الأصليين هي تعسفات لا مبرر لها ولا شرع ولا قانون يحكمها، بل هو الطغيان الخليفي لا سواه. وقد ناشدت كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان حكام البحرين بإيقاف التعسفات الخاصة بالإنسان البحريني وإخراج المسؤولين على ذمة قضايا راي. البحرين الصمود أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن صنعاء. ومعي فاطمة الزهراء من العراق ومداخلتها الصوتية، نستمع معا.
تحية وسلام لشعب البحرين الأبي الصابر الشجاع، وألف لعنة على آل خليفة عبيد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الجبناء. الويل لآل خليفة الظالمين، الويل لكم. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق على مداخلتها، وأشكر كذلك الدكتور علي الفرج المعارض البحرين الذي أتحفنا بكلامه القيم حول موضوع البحرين حقوق الإنسان. وإن شاء الله نلتقيكم أعزائي الكرام في لقاءات أخرى وبرنامج آخر، وحتى ذلك الحين أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدل الصبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
احشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، احشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم بأيام رجب الأصب، والله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم ويجعل كل ساعاتكم ساعات خير ورحمة وسعادة، خصوصا وإحنا نستقبل أيام البيض من هذا الشهر المبارك، واللي بأول يوم منها راح نحيي إن شاء الله ذكرى مولد مولى الموحدين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فألف مبروك عليكم هذا اليوم العزيز مقدما، وهنيال عم اللي يستلهم هالفرصة ويحيي بيها عيد الأب والأبوة، وألف هنيال اللي الله ما حارم من نعمة وجود الأب ويستعد لها اليوم بأن يروح لأبوه ويبوس إيده ويقدم له باللي يتمكن بيه هدية تعبر عن حبه وتقديره وعظيم احترامه لمقام الأب. وإحنا ندعي حبنا وولائنا وتبعيتنا لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، لازم تصير سالفة قلوبنا المحبة لأمير المؤمنين سالفة الزولية ذاك الحجي اللي كان يريد يبيعها بس ما حد ما يشتريها لأن شوية منها كان محروق. شنو السالفة؟ انتظروني ثواني. يقولون بيام قبل فتحجي شايب طلع السوق الزوالي بيع زولية حاطها على متنه ويفتر بيها، وياهل يشوف الزولية يريد يشتريها من يقلبها ويشوف الطرف منها محروق ما يشتريها، وإذا لح عليه الحجي بأن يشتريها لأنه محتاج فلوسها ينزل سعرها دون النص بحيث ما يسد حاجته. يعد الحجي تعبان مخثوث حاير بأمره، مر بي رجال مبين عليه إنسان مؤمن ومحترم ويبدو تاجر من تجار السوق. قال له حجي تبيع زوليتك؟ الحجي شال راسه وشاف التاجر وقال له بلم، أنا من الصبح طالع حاط هالزولية على متني حتى بيعها بس ما حد يشتريها بالسعر اللي يفيدني ويسد حاجتي. التاجر قلب الزولية وشاف الطرف المحروق بيها فقال، حجي هاي زوليتك محروقة؟ الحجي تحسر وقال له، ايه عمي محروقة، هسنا بمجلس أبا عبد الله عليه السلام انقلبت عليها منقلة الشاي واحترقت وصلة منها. التاجر اتغير لونه وجمدت عينه الغرقانة بدموها على حرقة الزولية وطلع دينار وانطال الحجي. الحجي ما صدق، دينار دينار ذاك الزمن الشان به الدينار يحجو إلى رنه. الحجي قال للتاجر: بويا أنا هاي زوليتي عيدها بميتين فلس، كلش 250. التاجر طبق الزولية وباس مكان الحرقة وقال له: هاي زوليتك تسوى عندي دينار، وتعالوا وياي للمحل أنطيك زولية جديدة تواعدني وعد، لازم تفرشها بمجلس أبا عبد الله عليه السلام. الحجي كانت الفرحة تارسة كل وجوده، قال له: هي عمي على راسي، وعد. بويا هنيال القلب محروق بمحبة أبا عبد الله الحسين وأهل البيت عليهم السلام، ويتوجه بهالحرقة لأمير المؤمنين ويقول له: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وأكيد أمير المؤمنين راح يشتري قلوبنا شروة يكون ثمنها الجنة والشرب من ماء الكوثر. بس لحظة، دخول الجنة والشرب من ماء الكوثر مو بس بالحكي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ها الشغلة يراد لها عمل، والعمل يعني اتباع نهج أمير المؤمنين، ونهج أمير المؤمنين واضح جدا من هو عليه السلام يوصف أتباعه وشيعته، فيقول في جزء من وصفه لشيعته: العارفون بالله العاملون بأمر الله، إلى أن يقول سلام الله عليه: أناس أكياس، يعني ناس عقلاء وهالفطنة. طبعا الصفات اللي يذكرها الإمام عليه السلام لشيعته لو اجتمعت في شخص لكان هذا الشخص ولي من أولياء الله، وإحنا الناس العاديين من ما نقدر نعيش هذه الصفات بكمالها وتمامها، علينا أن نتبع من بيهم ما نرجوه ونتمناه من كمال هذه الصفات، وهم مراجعنا العظام، الله يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين. صفة الكياسة والعقل الفطن يتلمسها كل من يراجع تاريخ المرجعية الدينية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا من يواجه المرجع نفاق جهة محسوبة على المستعمر الغربي ومناهجة تدعي التحضر والمدنية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وحدة من أبرز هذه المواقف موقف آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، من دعته جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية سنة 1954 لحضور مؤتمر للحوار الديني بمدينة بحمدون اللبنانية حول المثل العليا في الإسلام والمسيحية. فرفض الشيخ كاشف الغطاء الدعوة مو رفضا لحوار الأديان، لا، بل رفضا للنفاق الأمريكي الغربي الكان وما زال يتخبأ وراء المظاهر الرنانة والكلام المعسول عن القيم والمثل، بحثا منهم عن منفذ داخل المجتمع الإسلامي يضخون من خلال سمومهم. واليوم بالعراق احنا بأمس الحاجة إلى هالنوع من الكياسة الدينية والفكرية لمنع ترويجهم لمفاهيم نفاقية عنوانها الإسلام المدني، واللي هو غلاف براق لإسلام ترتضيه أمريكا والصهيونية. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين
هذا مجلس إن أصبح جامع وينشر فوائد وإحنا من عنده أخذنا دروس من وحي العقائد صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني اقرب مفاتيح الجنان الأخبار شاهد حديث أهل الكساء الأطهار تنقل إليك بضعة محمد أسرار جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية قال أحس بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبيع انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير ليلة كمال تنور غرته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله سلم وعينة تراقب ينظر يمينه وشماله قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعينه تربي العينات أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء